بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاحتساب، فإن أهم ما يعنى به طالب العلم إخلاص عمله لله جل وعلا واحتساب ما يأتي من الأعمال التي يأتي بها على سبيل التعبد. فأوصي نفسي وإخواني بأن نحتسب إذا خرجنا من بيوتنا، نضمر في قلوبنا ونعقد قلوبنا من غير أن نتكلم بألسنتنا أننا نريد بذهابنا هذا التقرب إلى الله جل وعلا بتعلم العلم الشرعي لننتفع وننفع، وأيضا نحتسب عند الله أجره وثوابه، لأن هذا من أعظم المقاصد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. ولهذا كما قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بعد أن ذكر كتاب الرياء، قال بعده: باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وتكلم على هذا الموضوع، أن من الناس من يعمل أعمال مخلص بالعمل لله، لكن هو لا يريد به الأجر، يتصدق لأجل أن يبارك الله له في ماله، لأجل يحفظه الله، يحفظ ذريته وما شابه ذلك. فقضية احتساب الأجر عند الله وطلب الثواب من الله عز وجل هذا أمر مهم عند طالب العلم، فيأتي ويبقى يتقلب في فضل طالب العلم إلى أن يرجع إلى بيته. هذا أمر مهم، لأن الحمد لله الإنسان يحصل العلم، لكن أيضا الإنسان يريد مع العلم يريد الأجر، يعمل، هذا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، كما يتقرب إلى الله بالصلاة، يتقرب إلى الله بالصيام. طلب العلم من أجل القربات وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين. أيضا نحن سنبدأ إن شاء الله في تفسير، سنبدأ إن شاء الله من سورة الطارق، لكن أود أن أنبه الأخوة لأننا وقعنا بين أمرين: إما أن ننهي المقرر، هذا شيء جيد من جهة أننا أنهينا نصف جزء من القرآن مع فضيلة أخي دكتور مسعد، نكون استمعنا أو سمعنا تفسيرا جزء كامل، هذا شيء جيد من هذه الجهة. وبين أمر آخر، وهو أن هذا الإسراع سيقتضي الاختصار والاقتصار، لأنك لن تستطيع أن تأتي وتوفي المادة حقها في أن في ثلاث ساعات تنتهي من نصف جزء عما. إذا كنت تريد تذكر الفوائد تذكر ولهذا لعلنا إن شاء الله نحن نحاول سنجرب الليلة، ما أدري ننجح ولا لا، إن شاء الله ننجح أن نختصر في الكلام إن شاء الله قدر الحاجة، لعل الله سبحانه وتعالى يعيننا على إنهاء تفسير جزء عما. فيعني أنا أذكر هذا من باب يعني التمهيد لنفسي حتى تعذرونني إن رأيتم اختصارا واقتصارا، لأنه لابد سيؤثر، لكن الإنسان لو أخذ في بسط الكلام على التفسير وكذا يعني لا شك أنه يكون أفضل له ولغيره. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، من بين الصلب والترائب. هذه السورة العظيمة فيها مثال صحيح بين واضح في تفسير القرآن بالقرآن، لأن التفسير أنواع، ومنه تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن قسمان أيضا: قسم توقيفي وهو ما فسره الله عز وجل أو فسره نبيه صلى الله عليه وسلم، وقسم اجتهادي يجتهد المفسر. فمثال التفسير التوقيفي الذي فسره الله عز وجل هذه الآية، قال: والسماء والطارق، أقسم الله بالسماء وأقسم بالطارق. ما هو الطارق؟ قال: النجم الثاقب. فسر الله الطارق بأنه النجم الثاقب، إذن هذا تفسير توقيفي من لدن الله لا يختلف فيه اثنان. هناك تفسير توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذان النوعان ما فيهما خلاف بين أهل العلم. لكن النوع الثالث من تفسير القرآن بالقرآن أو الثاني اجتهاد المفسري لتفسير هذه الآية بغيرها، كما قال ابن كثير عند قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم، قال فسرها الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن، لكن باجتهاد المفسر، ليس له مقام النوع الذي قبله، لكنه أيضا له وجه يعني يعتنى به وينتفع به كثيرا. ولهذا ألف الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. فنقول أولا والسماء والطارق، هذا قسم، أقسم الله بالسماء، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن لا يقسم الله إلا بشيء عظيم وشيء له شأن، والقسم يقتضي جواب، يقتضي حرف قسم ومقسم به وجواب القسم. فأقسم الله بالسماء لعظمها وعظم شأنها، وأقسم بالطارق وهو النجم، وأقسم بالطارق ثم فسر الطارق، لأن الطارق يطلق على المجيء ليلا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق أهله، الطروق هو الإتيان في الليل، ولهذا الكواكب إنما تكون في الليل، في النهار لا سلطان لها. فقال والسماء والطارق، ثم قال النجم الثاقب، الطارق هو النجم الثاقب ذو الضوء الثاقب الذي يثقب ضوءه ويضيء، لأن سلطان الكواكب في الليل أيضا إذا لم يكن القمر طالعا. قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، وهذا فيه تأكيد، وما أدراك ما الطارق هذا بيان لأهمية هذا الأمر وتفخيم لشأنه، وهذا كثير في القرآن. وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم قال النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا هو جواب القسم، أقسم الله أن كل نفس عليها حافظ يحفظها من الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا أمر عظيم، لاحظوا تقريبا بل جزء عما كله من القرآن المكي، بمعنى أن الخطاب كان هنا موجه لقوم كفار ويناقشهم في قضايا العقيدة. هذا الاعتقاد مهم، إذا اعتقد الإنسان أن كل نفس عليها حافظ يحفظ عملها، هذا لابد أنه يقتضي الإيمان باليوم الآخر، لأنه يحفظ عليه ثم يجازى به. قال إن كل نفس لما عليها حافظ، كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال فلينظر الإنسان مما خلق، أنا أذكر الإنسان بأصل خلقه، وهذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل، ومن ثم إثبات البعث والنشور، لأنه إذا أقر العاقل بهذا ورأى كيف خلق الله الإنسان وأوجده من العدم، دعه هذا إلى أن يقر بالبعث وقدرة الله عز وجل عليه، وهو أحد أركان الإيمان. قال فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر نظر تأمل وتدبر من أي شيء خلق، ثم فسر ذلك وبينه، قال خلق من ماء دافق، هذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن والبيان، خلق من ماء دافق وهو المني، ولكنه دافق لحكمة الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن البلوغ هو أن يرى الرجل والمرأة الماء الدافق الذي يكون منه الولد، لأنه لو خرج المني من غير دفق ليس له حكم المني من حيث الطهارة، لأنه قد يكون إنسان مريض يصاب بمرض يخرج منه هذا، لكن ليس دفقا ولا لذة. ولهذا قال من ماء دافق، وهذا من يعني من رحمة الله عز وجل وحسن خلقه جل وعلا، خلق فسوى سبحانه وتعالى. قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب قيل إن المراد به صلب الرجل وهو ظهره، وحلائل أبنائكم، مش الآية، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني من ظهوركم، والترائب المشهور عند المفسرين أن الترائب هي عظام صدر المرأة، فيقولون إن المني في الرجل يكون في صلبه ومن صلبه، والمرأة يكون من ترائبها. هذا قول لبعض المفسرين، وقال بعضهم بل كل ذلك راجع إلى الرجل، فالله عز وجل خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهذا ما مال إليه السعدي رحمه الله. يقول ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى. على كل حال الله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان من ماء دافق، وأن هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب، وهذا يدل على عظمة الله وقدرته. فالذي يفعل هذا جل وعلا، وهذا شيء متكرر دائما وأبدا في كل لحظة، فهو دليل على قدرته سبحانه وتعالى على الخلق. فمن كان كذلك فيجب أن نؤمن بأنه قادر على البعث والنشور لما أخبر بكتابه في ذلك، ولا يستبعد، لأن رأينا من الآيات ما يدلنا على ذلك. قال يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه أي الله على رجعه، على رجع الإنسان لقادر، الإيمان بالبعث والنشور. إنه أي الله قادر على إعادة الإنسان ورجعه وإرجائه إلى الحياة مرة أخرى، وهذا هو المشهور عند المفسرين وهو الأظهر. وقال بعضهم على رجعه المراد على المني، قادر ربنا على إعادته إلى المكان الذي خرج منه، وهذا وإن كان حق لكن الآية في تقرير البعث والنشور. إذن الذي خلقك من ماء دافق وأوجدك من العدم قادر على بعثك مرة أخرى، ففيه تقرير البعث والنشور. الإيمان بالبعث والنشور من أهم أركان الإيمان، وكم من الآيات لا يذكر الله مع الإيمان به إلا الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل، الاستعداد لذلك اليوم. فإيمانه بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر كله من أجل أن ينجو في ذلك اليوم، اليوم الآخر. قال يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. هنا يوم منصوب على الظرفية، تقدر كلام في يوم تبلى فيه السرائر. الله على رجع الإنسان قادر وسيرجعه ويعيده في يوم تبلى فيه السرائر، ومعنى تبلى تختبر، والسرائر ما أضمرته القلوب، لأنه في الدنيا تسر السريرة ما أحد يستطيع يكتشف ما في قلبك، لكن يوم القيامة لأن الذي سيتولى مجازاة الخلق هو العليم الحكيم، ما كانوا يسرونه في الدنيا يظهر علانية، لأن الله علام الغيوب. فأصلح سريرتك فإنها لا بد أن تخرج ولا بد أن يطلع عليها، فأصلحها حتى يوم تبلى وتختبر السرائر، وإذا سريرتك تبيض وجهك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا العقائد كلها من السرائر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المنافقين في الظاهر، وكل سرائرهم إلى الله. يوم القيامة يختبرون ويبتلون في بما يقوم في قلوبهم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له أي ما لهذا الإنسان ذلك اليوم من قوة يدفع بها عن نفسه، ولا ناصر ينصره من الخارج. قالوا فبين عجزه بنفسه وبمن حوله، فهو لا قوة له يدافع عن نفسه، وليس له أعوان وأنصار يقومون بنصرته. إذن يجب أن يعد الإنسان لذلك اليوم ما ينفعه، فيتخذ ناصرا ووليا وقويا يتولاه هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوحيد، لا بد من التوحيد والإيمان بالله جل وعلا، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر. فما له من قوة ولا ناصر. ثم قال والسماء ذات الرجع، أقسم بالسماء ذات الرجع، والرجع المراد به المطر، قالوا لأنه يرجع مرة بعد مرة،
في العام مرة وأكثر من مرة، والسماء ذات الرجع، وهنا قول بأن ذات الرجع المراد به رجوع الملائكة وعروجهم إلى الله، ينزلون بالأمر ويرجعون، لكن أكثر المفسرين على أن المراد به المطر، وفي السياق ما يدل على رجحانه. وهذا من القواعد المهمة في معرفة التفسير، التفسير له قواعد مهمة جدا ضبطها ومعرفتها تعينك على معرفة التفسير الصحيح، فالسياق له دوره. ولهذا قال والأرض ذات الصدع، لما ذكر الأرض وذكر أنها ذات صدع أي تنصدع وتنشق إذا نزل عليها الرجع والمطر، تصدعت أو انصدعت وأخرجت النبات، فدل على أن الرجع هنا هو المطر، هذه قرينة السياق. وقال بعض المفسرين والأرض ذات الصدع المراد به انصداع القبور عن أهلها يوم القيامة وخروجهم للبعث، ولكن الأكثر على أنه انصداعها بالنبات حينما ينزل عليها المطر. إنه لقول فصل، إنه الضمير رجع على ماذا؟ القرآن. هل سبق للقرآن ذكر؟ ما سبق له ذكر، لكن يقول العلماء يجوز عود الضمير على غير مذكور إذا كان الكلام مبينا لا يحتمل، وإلا الأصل لا يعود الضمير إلا على مذكور، هذا هو الأصل، لكن إذا كان بينا واضحا بينا قد يعود على غير مذكور. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو؟ هل سبق له ذكر؟ لا، هذا أول السورة، حتى توارت بالحجاب، ما هي؟ الشمس، حتى غابت ما سبق للشمس ذكر، هذه قاعدة نافعة، لأن أغلب يعني أهل العلم يذكرون القواعد العامة، عود الضمير لابد أن يعود على مذكور، لكن قد يعود على غير مذكور إذا كان بينا. كما هنا قال إنه أي القرآن ولم يسبق له ذكر بالنص باللفظ، إنه لقول فصل، إذن القرآن كلام الله، قاله الله وتكلم به، قول ما هو عبارة عن قول، تكلم الله به بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم وصفه بأنه فصل يفصل بين الحق والباطل. يا من تريد أن تعرف الحق فتتبعه وتعرف الباطل وتتركه، فعليك بالقرآن قراءة وتدبرا وتأملا بعد قراءة كلام المفسرين الموثوق بهم وكلام أهل العلم، يتبين لك أنه حكم عدل يفصل في كل قضية تجدها الأمة، هات أي قضية لابد أن تجد لها حل وبيان لحكمها في شرع الله، إما في الكتاب وإما في السنة، والسنة من كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا كما قال ابن مسعود لتلك المرأة لما قال لعن رسول الله، لعن الله الحالقة والصالقة، لعن رسول الله الحالقة والصالقة وكذا، قالت كيف تلعن؟ قال كيف ألعن، كيف لا ألعن من لعنه الله أو هو في كتاب الله؟ فقالت المرأة أنا قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجدته، قال إن كنت قرأته فقد وجدته، ألم تقرأي قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فجعل تفسير القرآن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم العمل به أخذ بكتاب الله، لأن الله أمرنا به بأن نأخذ ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قول فصل يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل؟ لا، ليس بالهزل، والهزل ضد الجد، بل هو كلام رب العالمين، هو الحق الفصل، لا أعظم منه صفة الله. وما هو بالهزل؟ إنهم يكيدون كيدا، إذن زكى الله عز وجل كتابه ووصفه بأعظم الأوصاف، وهذا يقتضي لأن الخطاب مع كفار ما كان وصفه هكذا يجب أن يتبع، وأن تؤمنوا به وتتبعوه ولا تعارضوا. ولهذا تلاحظ أن الخطاب في السورة المكية يركز على جانب العقيدة، تقرير العقيدة والإيمان، هذا من علامات المكي، وإن كان أيضا حتى في المدني يوجد شيء من ذلك. قال إنهم يكيدون كيدا، إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، يمكرون بالدين، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالحق ويعملون أمورا يصدون الناس عن دين الله، كما جاء عن الصحابي لعله أبو ذر أو غيره، قال لما جاء حذروه من النبي صلى الله عليه وسلم وخوفوه حتى وضع الكرسف القطن في أذنه، ما يريد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كادوا كيدا لا يعلمه إلا الله، لكن وأكيد كيدا. هل يوصف الله عز وجل بالكيد يا شباب؟ نعم نعم، يوصف بالكيد على سبيل التقييد والمجازات، لا يوصف به على سبيل الإطلاق، على سبيل التقييد والمجازات. الله يكيد الكائدين ويمكر بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين، فهم يكيدون كيدا والله جل وعلا يكيدهم، قال وأكيد كيدا. ومن كاده الله فهو الخاسر، فمهما يفعل الكفار من كيد للحق وأهله فالله يكيدهم ويمكر بهم، ولهذا عاقبتهم إلى الدمار والزوال وعذاب النار. فاصبر يا صاحب الحق على كيد أعدائك وتمسك بكتاب ربك فإنه يتولى الدفاع عنك. قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل أي أنظر، أنظر، أنظرهم الكافرين الذين كفروا بالله وأبوا أن يؤمنوا، رويدا أي قليلا. هذا أيضا فيه إثبات البعث وفيه إثبات المجازاة بعد الموت، والكفار ينكرون هذا، فهو يقرر هذا، يقول أمهلهم ليس وقتا طويلا، قليلا، لأن كل ما هو آت فهو قريب، والإنسان مجرد أن تخرج روحه تقوم قيامته إن كان معذبا وإن كان منعما، كما قال جل وعلا عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إثبات عذاب القبر. هذه هذا ما تضمنته هذه السورة العظيمة، وهي في تقرير البعث والإيمان بالقرآن وإثبات المجازات وبعض الآيات التي تدل على قدرة الله عز وجل على الخلق والإحياء والبعث والنشور. ثم قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح هو التنزيه لله والتبرئة عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم، هو التنزيه لله والتبرئة له عن كل نقص وعيب على وجه التعظيم. فسبح، نزه، نزه ربك، سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى فيه إثبات علو الله جل وعلا وأنه في جهة السماء. لاحظ هذه السورة تقرأ في العيدين، في الجمعة، في العيدين، تقرأها في الشفع صلاة الليل، ما أكثر ما تقرأ هذه السورة، وأوله سبح اسم ربك الأعلى، إثبات علو الله عز وجل. فما بال بعض الناس يصيبه ما يصيبه من الهلع إذا قيل إن الله في السماء. هذا الله جل وعلا أخبر أنه قرآنا عربيا، أخبر أنه قرآن عربي يهدي التي هي أقوم، وأنه قرآن عربي لعلهم يتذكرون. لا يمكن يخاطبنا بهذا الكلام وهو يريد غيره، هذا ما يليق، والله المثل الأعلى، ما يليق بك أنت كإنسان إنك تتكلم بكلام وتريد غيره، يقول هذا ماكر كذاب لا تصدقه. فكيف بكلام رب العالمين؟ والله ما دام أنه قال الأعلى فهو يريد الأعلى، فهو الأعلى جل وعلا، له علو القهر وعلو القدر والعلو بكل أنواعه سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ربك الأعلى هو الذي خلق، هو الذي خلق الخلق كلهم، هل من خالق غير الله؟ لا. وهذا يقر به سبحان الله العظيم، يقر به المسلم الكافر. قال الله في أول أمر في كتابه في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكثيرا ما يؤتى بتوحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية، لأن القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. قال الذي خلق فسوى، أولا خلق الخليقة كلها وسوى على أحسن الهيئات، كما قال في ابن آدم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر كل شيء، كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا بد أن نؤمن بهذا، ما هناك شيء يقع هكذا جزافا. تحريكك لإصبعك هذا بقدر، قد قدر وكتب عند الله عز وجل. ما من حركة ولا سكون ولا شيء يحدث إلا بقضاء وقدر. هذا مما يثبت الإيمان في القلب إذا علم ذلك، يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى وعظمته. قال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. المراد هنا الهداية العامة، وهو أنه هدى كل شيء لمنافعه، فيهدي البهيمة، البهيمة التي لا تعقل يهديها وتأكل من النبات، تتجنب النبات السام الضار، تتجنبه. من الذي هداها؟ هو الله. هدى الخلق لمنافع، حتى الكفار لم يهتدوا الهداية الخاصة وهداية الإيمان، لكن هداهم الله لمنافعهم ومصالحهم. إذن هذا يدل على أن من فعل ذلك هو الإله المعبود الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخص. لاحظ الآية خطاب مع كفار ما يؤمنون بالله عز وجل، هذا يستفيد منه طالب العلم في قضية الدعوة، إلى أي شيء يدعى، ما هي الطرق التي يسلكها في الدعوة. انظر أسلوب القرآن مع الكفار وأسلوبه مع المؤمنين، فيركز على هذا الجانب. اقرأ سورة الأنعام مثلا، الكافر غير المؤمن، كافر يركز معه في القضايا التي العقلية التي تدعوه إلى أن يجزم بأن من يفعل ذلك هو الإله، هو المعبود، هو الذي يجب أن يعبد، فيرجع إلى توحيد الألوهية ويفرد الله عز وجل بالعبادة. قال جل وعلا: والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. المرعى هو النبات، ما الذي يخرجه من الأرض؟ الله. كم أدركنا وأدركتم أنتم، يأتي المطر مرة بعد مرة بعد مرة بعض السنوات ولا تنبت الأرض شيئا. إنزال المطر شيء، ولا يعني إنزال المطر خروج المرعى، لكن الله منعم متفضل، ينزل الماء ثم يخرج المرعى سبحانه وتعالى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الفاء للترتيب والتعقيب. فالمرعى يعقبه أنه يصبح غثاء، والغثاء هو النبات إذا يبس، الحشيش إذا يبس. ففي البداية كان مرعا أخضر جميلا، ثم يعقبه أنه ييبس فيصبح غثاء أحوى. والأحوى قالوا هو لون بين السواد والخضرة، بعض المفسرين قال أسود، يعني بعدما النبات تذهب خضرته ويصبح يبسا يصبح أسود، وبعضهم قال لا، الحوة لون بين الأسود والأخضر، وهذا هو الصحيح، وهذا ترونه أنتم في النباتات، النبات إذا يبس وهو باقي لم يرعى كيف يصبح لونه؟ ما هو أسود خالص إلا إذا مر عليه سنة أو سنتين، لكن في نفس السنة إذا يبس ما يكون أسود، لكن يكون أخضر، قد يميل فيه ميل إلى السواد. فالله جل وعلا أخرج مرعى ثم جعله غثاء، حشيشا يابسا بعد تلك الخضرة، أحوى من الحوة بين الخضرة والسواد. إذا من الذي جعل ذلك؟ هو الله، ومن جعل ذلك يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم قال: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك، هذا كما قال جل وعلا: إن علينا ثم إن نعم إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. علينا جمعه في صدرك وقراءته عليك تقرأه ويجتمع في صدرك، ثم أيضا أبين لك تفسيره ومعناه وما خفي عليك منه، فهو معنى قوله سنقرئك. سنقرئك القرآن فلا تنسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج شدة، لما يتلو عليه جبريل القرآن كان يحرك شفتيه يريد أن يحفظ عن الله. الله جل وعلا قال: سنقرئك القرآن فلا تنسى. نقرئك إياه، ليس فقط نقرئك إياه وتنسى، لا، نقرئك إياه ونحفظه لك في صدرك، فلا تنساه إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله، أظهر الأقوال أن الاستثناء متصل، ومعنى ذلك إلا ما شاء الله لك نسيانه قال وهو ما ينسخ من القرآن. فالله جل وعلا أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وحفظه له في صدره فلا ينساه إلا ما نسخ الله، فقد نسخ الله سورا وآيات فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لحكمة بالغة نسخها. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه أي الله يعلم الجهر وما يخفى. وهذا فيه بيان أولا أن إحاطة علمه بالجهر وهو الجهار النهار الواضح البين وما يخفى ما تخفيه الصدور وتكنه يعلمه الله، ومن ذلك أيضا ما شرعه لك من القرآن وما نسيه أو نسخه، هذا بناء على علمه جل وعلا الذي أحاط بكل شيء، فليس النسخ نقصا وإنما بناء على علم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصالح عباده. ثم قال ونيسرك لليسرى، نيسرك لليسرى. يقول الشيخ السعدي، وهذه أيضا بشارة أخرى، أن الله ييسر رسوله لليسرى في جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسيرا أو ميسرا. وأقول هذه للدعاة أيضا إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سييسرون لليسرى وستنجح دعوتهم ويسر الله أمورهم. قد يجدون شدة في البداية، لكن من دعا إلى الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سييسره الله. وكل طالب علم لو سأل نفسه وتأمل في حاله لوجد الله أن الله يسر له الأمور. من الذي أقنع الناس يسمعون كلامك يستفيدون منك يثقون بك وأكثرهم ما عاشرك ولا يعرف شيء عن حالتك الشخصية؟ ما الذي جعل الناس يقبلون على الدين يتدينون لله عز وجل؟ هو الله وحده لا شريك له. لكن هذه بشارات للدعاة. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر أي عظ، التذكرة وهي العظة، إن نفعت الذكرى وهي الموعظة. واختلف العلماء معنى إن نفعت الذكرى، فقال بعضهم فسرها ما بعدها، يعني فذكر من تنفعه الذكرى، عظه وبين له هو الذي يقبل منك. وأما الذي سبق في علم الله أنه لا يتعظ فهذا لا حيلة فيه، قال وما بعده يفسره. وقال بعض المفسرين بل هنا حذف، وتقدير الكلام فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، أنت مهمتك التذكير. وقال بعضهم إن هنا بمعنى ما، فذكر ما نفعت الذكرى، وهذا يعود إلى المعنى الأول. فالحاصل أن الإنسان مأمور بالتذكير وعظة الناس لأنه لا يدري من الذي يتذكر ومن الذي لا يتذكر. قال وذكر فإن الذكرى، نعم، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. إذن الناس بعد التذكير اثنان لا ثالث لهما، فلا تيأس أيها الداعي، أيها الداعي إلى الله، أيها الواعظ، أيها الداعي إلى دين الله، لا تيأس، لا كلامك هذا ما يذهب سدى. فإما سيذكر من يخشى، من يخشى الله سيتذكر ويتعظ ويتجنبها، يتجنب هذه الذكرى الأشقى من الشقاء الذي سبق له من الله الشقاوة. ثم قال الذي يصلى النار الكبرى لن يقبل ولن يتذكر الأشقى، لكن مصيره بسبب عدم تذكره أنه يصل النار الكبرى العظمى لما فيها من العذاب، كبر ما فيها وعظم ما فيها من عذاب الله. وهذا فيه تخويف يا أخوان، ترغيب للمستجيبين وتحذير لك يا من تسمع الحق ولا تعمل به، انتبه إذا سمعت المواعظ اعمل بها يا أخي، عقوبة من لا يتذكر يصل النار الكبرى نعوذ بالله. قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نعوذ بالله، لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيى حياة طيبة خالدين فيها أبد الآباد، فلا يموت فيستريح ولا يحيى حياة طيبة. ثم قال وذكر حال الناس أو حال الناجي بعد أن ذكر حال الهالك، قال قد أفلح من تزكى، أفلح أعظم الفلاح والفوز من تزكى، أي من تطهر، زكى نفسه وطهرها بالتوحيد وبالعمل بشرع الله عز وجل، زكاة. ولهذا العلماء يقول الزكاة نوعان، زكاة كبرى وزكاة صغرى. فالزكاة الكبرى هي التطهر من الشرك، إفراد الله بالعبادة، والزكاة الصغرى تزكية المال لإخراج شيء منه. فلا بد أن تزكي نفسك زكاة التوحيد وتزكيها، تطهرها من الشرك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هي التزكية مو بس تزكية قول بلا عمل، يتبعها شيء، ذكر اسم ربه. قالوا معنى ذكر اسم ربه يعني وحد ربه، نعم. هذا إعلان الذين لم يحصلوا على كتاب أصول في التفسير، النسخ في الطريق على عهدة الشيخ، نعم. وذكر اسم ربه فصلى، لا بد أن تكثر من ذكر الله، وأول تذكره وتوحده وتدعوه وتصلي. الراجح أن الصلاة هنا الصلوات الخمس ومطلق الصلوات ذات الأقوال والأفعال. وقال بعض المفسرين فصلى أي دعا، لا، لكن الدعاء هنا داخل في ذكر اسم ربه. ومن قواعد التفسير حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، لأن لو جعلناه هنا الدعاء معناه مؤكد للمعنى الذي قبله، والأولى حمله على التأسيس معنى جديد أفاد معنى جديد، ومراد بها إفراد الله عز وجل بالصلاة، وهذا على أهمية التوحيد والصلاة الركن الأول والثاني. ثم قال بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرونها من الإيثار، وهو تقديم الحياة الدنيا على الآخرة، والله إنا لنفعل ذلك. لو سألت كل واحد منا هل الدنيا تقاس بالآخرة، هل من حصل على الدنيا يسعد؟ الجواب لا، ويعرف إنها الدنيا معبر، بس يقول ودي أحصل شوي منها، إلا بغيت أخرج أتركه. لا، أنت اعتني بالآخرة يا أخي، استعن بالدنيا على الآخرة. ولهذا الله لما ذكر طلب الدنيا قال فامشوا في مناكبها، فامشوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لما ذكر الآخرة سارعوا سابقوا. ولكن حنا إلا ما رحم الله العكس عندنا، نسارع للدنيا ونتباطأ في الآخرة إلا من رحم الله. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير من الدنيا وأبقى، لأنها باقية، الدنيا فانية، ولهذا الدنيا من الدنو وهي فانية منتهية، والآخرة باقية. قال الإمام أحمد لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكان علينا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ اختار الآخرة الإنسان، والمراد العمل الذي ينجيه في الآخرة. والآخرة خير وأبقى، إن هذا، اختلف العلماء إن هذا على أي شيء يعود، قال بعضهم على هذه السورة كلها، قال بعضهم بل هو راجع على قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إن هذا، هذه الموعظة وهذه النصيحة في الصحف الأولى، لا في الصحف الأولى المتقدمة للأنبياء السابقين، ليست الصحف المتأخرة الذي هو القرآن، بل هذا القرآن لا في الصحف الأولى، وهي صحف إبراهيم وموسى. وهذا دليل على أن إبراهيم أيضا قد أنزل عليه كتاب، كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما أنزل على موسى، وموسى أنزل الله عليه التوراة، وإبراهيم أنزل الله عليه كتابا، والصحف هنا بمعنى الكتاب، بمعنى الكتاب. إذن هذه موعظة عظيمة، ولهذا هذه السورة يعني تشترك مع بقية السور المكية بتقرير العقيدة وتعظيم الله والتحذير من البعث والتحذير من النار والدعوة إلى العمل الصالح الذي، وهذا يحتاجه الكافر حتى يقوى إيمانه. وأظن الأذان معناها، كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب نواصل، نواصل، لأن الوقت يسير ترى. طيب يقول الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا أخوان كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لنا، إلا ما قام الدليل على التخصيص كما قال جل وعلا خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك كل ما خطب به فهو خطاب لنا، ما أمر به فهو أمر لنا، ما نهي عنه فهو نهي لنا، ولهذا نحن مخاطبون بهذا. هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث أي خبر ونبأ. الغاشية اسم من أسماء القيامة، لأنها تغشى الناس كلهم، ما في أحد ينجو منها، تغشى الناس كلهم. والقيامة ذكرها الله عز وجل في أكثر من 26 اسما، اليوم الآخر ذكر الله في أكثر من 26 اسم، بل مع ذكر الأفعال والأوصاف فوق 50 مرة ما بين اسم أو فعل. لماذا ذكر الله عز وجل 50 مرة؟ قالوا لأهميتها، الشيء المهم الخطير. من عادة العرب يكثرون أسماءه ويعظمون خطره، وجاء القرآن على هذا، لأن كثرة ذكره مما يقيم الحجة على الخلق ويبين أهميته. ولهذا العرب يقولون السيف له 100 اسم عندهم، الأسد له 100 اسم لخطره، كذلك القيامة لعظم خطرها وشأنها وردت في أكثر من 26 اسم، ومن أسمائها الغاشية، لأنها تغشى الناس كلهم، ما أحد ينجو منها. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم بين حال الناس يوم الغاشية، يوم تغشى القيامة، يوم تقوم الناس، صنفان لا ثالث لهما. وجوه يومئذ، ويومئذ التنوين هنا للعوض، سمى تنوين العوض، يعني وجوه يوم قيام الغاشية، يوم إتيان الغاشية خاشعة، معنى خاشعة ذليلة، ليس خشوع العبادة، انتهت العبادة في الدنيا، الآخرة جزاء العمل، ذليلة حقيرة عاملة ناصبة، مع أنها كانت تعمل في الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون، عاملة تكثر العمل، ناصبة تتعب نفسها، تكثر العمل وتتعب نفسها في العمل، والنتيجة تصل نارا حامية. هذا والله أعظم الخسارة. ولهذا ليس العبرة بكثرة العمل يا أخوان، العبرة بالسنة. ولا ترى من بعض العباد وبعض المتعبدين وبعض وبعض عبادات قد ما تأتي بها كلها ولا تأتي بعضها، لكن ما هي على السنة، ليست على السنة. وكما قال عمر لما يقال أنه رأى رهبان لما ذهب إلى بيت المقدس متخشع وكذا، قال صدق الله، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نار حامية. فالعبرة ما هي بكثرة العمل يا أخوان، العبرة بصحة العمل، تصل نار حامية. نعوذ بالله من هذا العمل الكثير المتعب، لكن نهايته أن الإنسان يصل ويدخل النار، وليست بل نارا حامية تسقى من عين آية، هذا شيء من عذابها، فهي تصل النار، والنار طبعا تحرق البدن من أعلى، نعوذ بالله، وتسقى من عين آنية، أجوافهم يدخل إليها ماء من عين آنية، يعني قد بلغت غاية الشدة والحرارة، نعوذ بالله، حتى كما جاء في الآية الأخرى أنه مجرد ما يدني الإناء من وجهه تسقط جلدة وجهه فيه. نعم.